أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن توحيد العبادة، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. وقد ذكرنا نماذج من العبادات القولية كالدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، أن هذه عبادات محضة لله عز وجل، ولا ينبغي صرفها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. وإن كنا لا نعرف أحدا صرفها للملك أو الملائكة، والأنبياء نذر يسير، لكن صرف هذه العبادات للأولياء في بلاد المسلمين شيء يفوق الخيال. فالدعاء الأولياء مقدم على دعاء رب الأرض والسماء، وسؤالهم والاستعانة بهم والاستغاثة بهم كأن هذا هو الأصل، والتوحيد شيء طارئ عليه. وكذا في المدد الذي لا نكاد نسمع، مدد يا الله ومدد يا رب، إلا كرد فعل من سني ضد صوفي. أما القسم فهو على تلك الشاكلة أيضا، الحلف بغير الله هو المعهود، الحلف بالله صار نادرا، والذكر على نحو ما علمت. فالصوفية أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، ومع ذلك فلا إخلاص نية ولا صورة عمل مشروعة. وكيف يكون هناك إخلاص نية لمن يقال له إذا ذكرت ربك فاستحضر صورة شيخك؟ وحتى في باب التربية يقال للمريد دائما وأبدا استحضر أن الشيخ يراك وأن الشيخ يراقبه، ويخاف إذا فعل خطأ كأن يكون مثلا في الطريق العام ونظر إلى امرأة، يتخيل أنه لما يذهب إلى الشيخ في الدرس أو الحضرة سيقول له لماذا أنت نظرت إلى المرأة الفلانية، فهو يغض بصره، ليس اتقاء لمحارم الله أو مراقبة لله عز وجل، إنما لأن الشيخ يراقبه. ومن هذا الباب يقول له عند الذكر استحضر صورة شيخك. أما الأذكار فتفتش فيها على أنك تجد شيئا مما سنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، تفصيلا لما قاله الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكيف علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأحوال، أذكار الصلوات، أذكار لا تنقطع في حياتنا، فضلا عن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، قراءة القرآن، تلاوة والتدبر والعلم يعني هذا في باب العلم، غير العمل والحكم والاحتكام ومجالس العلم. يعني الذكر هذا في حياة المسلم فعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني ما يتركه في هيئة من الهيئات ولا حالة من الحالات، ده حتى الحمام هو داخل الحمام بيذكر الله عز وجل، قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن الحمامات مظنة وجود الشياطين، فأنت إذا قلت أعوذ بك من الخبث والخبائث قلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خلاص ادخل الحمام إن شاء الله مش هيحصل حاجة، تصب مية سخنة تصب مية باردة مش مشكلة، إنما ممكن لو واحد مش متحصن مع أي خطأ داخل الحمام كب مية سخنة، خاف اتسرع على طال يطلع من الحمام ملبوس مسروع ممكن، فأنت بتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وبتطلع، عشان أنت قعدت في الحمام شوية ما ذكرتش ربنا، فأول ما بتطلع برجلك اليمين زي ما دخلت بالشمال تطلع باليمين، ده الحمام، على عكس المسجد تدخل باليمين تطلع بالشمال، أما البيت تدخل باليمين تطلع باليمين، كل ده هدي للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت طلعت تقول غفرانك، وأنت عملت إيه؟ غفرانك عشان قعدت شوية بدون ما تذكر ربنا عز وجل، وإفرض طولت كان عندك إمساك ولا حاجة يوم تطلعت الغفران افتكرت بمناسبة الامساك دي واحد بخبط على التاني اطلع، قال له خير، قال له عندي اسهال، قال له يا بختك عشان هو عنده امساك واحد خدت بالك ما تعرفش مين المسلمين يعني. فأنت بتطلع من الحمام بتقول غفرانك، تخيل يعني، والذكر بتاع الأكل وبتاع الشرب وبتاع كل حاجة فيها ذكر، مش تقول لحمة حميثا وطمة طميثا، تقول لي بها بها بهيات بهيات لما قمجرني أرض غذيهم، يعني ده هذا الدين طالما يعني يحض على استخدام العقل، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون، إيه اللي فيها يعني؟ إيه اللي خلينا أذكر ربنا بكلام أنا مش فاهمه يعني؟ وإذا فهمت يطلع أسماء شياطين. طيب إحنا الكلام اللي تكلمنا فيه عاوزين يعني لأن الوقت بيداهمنا فيما تبقى قبل السفر إنه نخلص يعني حاجة ونعلم الناس حاجة، الحضور الكلام على البركة العظيم فيه خير وبركة إن شاء الله. الناس عندها زهد في العلم عجيب عجيب، حتى عارف لما تروح لهم لغاية البيت هو برضو ما عندهش استعداد، مش يطلع ويروح الجامع ولا لا، وحتى البث المباشر اللي بعمله ده كثير ملايين يعني عدد قليل يحضر، ليه؟ الناس مش الشيخ عمر عرفناه خلاص وانت قضيت احنا عرفناه، قضيت انه يعني في علم في حاجة بتبدأ بيها وتكملها، يعني زي اللي بيدخل الكلية كده بيقعد 4 سنين عشان يطلع حاجة، وهو يعني من اول سنة يطلع لا بيقعد 4 سنين في الآخر يطلع ده دكتور وده مهندس وده صيدلي وده بيزنس وده شيخ وده كذا، كل واحد فلا يعني لا أقل أن العلم الشرعي يستغرق مع الإنسان مثلا بضع سنوات ويتعلم حاجة. بغض النظر عن قصة الزهد في العلم دي، بس هو طبعا الناس عندها صوارف كثيرة، يعني صوارف دنيوية، زي النهاردة مثلا النهاردة يوم جمعة، قال في بلادنا تعتب على الناس النهاردة جمعة ما تكون شغل، لما احنا في شغل ده لو تأخرنا في الفجر شوية يعني ممكن يتأخر على الشغل بتاعه. طيب، نقلة من العبادات القولية إلى العبادات الفعلية، دي برضو مشكلة كبيرة جدا. يعني لو قلنا في العبادات الفعلية ما قاله الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل من أحد معه؟ لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. يا الله، قل إن صلاتي، إحنا بنشوف الجماعة الصوفية بيصلي، يعني نحن سويا نشترك في فريضة الصلاة. بس هو لما يصلي بيصلي على أنه الصلاة لله عز وجل، وأنا لا أتدخل في نيات الناس. إحنا نفترض حسن الظن أن صلاته لله ليست لشيء آخر، يعني مش لغرض دنيوي، ولا إنه هي مثلا رياء، حتى لو كان فيها رياء نحن لا نعلم، الذي يطلع على القلوب علام الغيوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونها، وعلمنا أن لنا الحكم على الظاهر والله يتولى السراب. فهذا الإنسان إذا جاهد نفسه فنرجو أن يكون بعيدا عن الرياء، وتكون الصلاة لله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن كل الناس بتصلي لله، في ناس بتصلي للدنيا، بيبقى رايح يقضي مصلحة أو كذا، يجي واحد يقول له ما تيجي تصلي معاه، فيتحرج منه ويروح يصلي معه، هو ما بصليش، يبقى دي مش لله. أو يراقب الصلاة، في ناس بتراقب الصلاة طبعا، لدرجة أنه لو ما طلعت له زبيبة بيعمل زبيبة بالديكور، وعاوز يخلي الزبيبة بيخلي، عاوز يشيلها بيشيلها، وتلاقي له صورة بزبيبة وصورة من غير زبيبة، راح فين الزبيبة ما تعرفش. كان السادات عشان ياخد لقب الرئيس المؤمن مخلي الزبيبة بتاعته ايه وطلع له في نص دماغه، هو ده بيصلي على وطيته، ده بيصلي ازاي، بيسجد ازاي ده عشان تطلع له الزبيبة هنا. البتاع اللي بتاع ده ايام الرئيس مرسي الله يرحمه، الزبيبة واضحة جدا دلوقتي ما اختفت. فكنت أنا في بلاد شنقيط، كان معايا أساتذة من المغرب، فسمعت منهم مثل لذيذ كده، لذيذ لازلت فاكره، يعني لأنه بيقولوا إيه، بيقولوا عندنا صلاة القوات الجمع والأعياد، صلاة القوات الجمع والأعياد، يعني دي بلغة الإعلام عشان ياخد اللقطة، ياخد اللقطة إنه الرئيس أو الملك أو البتاع بيصلي، رجل صالح ده يمكن يدور لقب أمير مؤمنين كمان ونسبوه لآل البيت كمان. وهو لما يتكلم قال جدي عليه السلام، ففعلا ما يعني ما تشوفهمش إلا في الجمعة، الجمعة دي بظروفها برضه، إنما الأعياد دي أساسية. يعني إحنا عاصرنا كذا حاكم في بلادنا، لازم مثلا الرئيس يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد سيدنا الحسين، أو يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر مثلا يعني. أو إذا كان بيروح يعني محافظة من المحافظات أيام ما كان السادات يروح السويس وكده، يبقى وقد أدى يعني مش عارف سيادته صلاة العيد بمسجد الغريب أو بمسجد الأربعين، يشوف له مسجد كده المسجد فيها أضرحة دي وبتاعه ويصلي هناك، عشان الجماعة الدرويش بيحبوا الهنباكة دي. إنما عند السنية خاف يصلي عند السنية، يطلع له واحد من الجماعة السنية دول الإرهابيين. فالأعياد دي كلام الدين، والجمعة كان يغيبوا برضو، يجيبوا بعض الجمعة كده يكون في مناسبات. فقال لك صلاة القواد الجمعة والأعياد. وكان الله أعلم يعني على أيام عبد الناصر ده ولا العبد الخاسر، يعني هو كانش مؤمن بدين، يعني كانش يوعي ملحد يعني، ومع ذلك لازم يجيبوه بيصلي مش عارف ايه، يروح يصلي في الازهر ويصلي في مساجد تانية، والناس يقول لك ما كانش بيتوضى اصلا يعني، لا صلاة بغير طهور يعني، هو اصلا بس هي اللقطة يعني، عاوزين حتة اللقطة دي ها. واللي تلاقيه واقف مش عارف يصلي، وجابوا كل واحد جايبين له حاجة، جابوا مبارك وهو حاطط ايده الشمال على اليمين، انا اصلا شفت الشيخ الازهر بيعمل كده، وشافوا واحد، جابوا واحد اللي هو المتصهين ده، هو من القيام للسجود. زي مره شويه فنانين داخلين يصلوا جنازه ورا واحد من اصحابهم اللي ماتوا، دول مالهم دول بالصلاه ما يعرفوش. فطبعا صلاه الجنازه اربع تكبيرات كلها من القيام، فدول مرصوصين وراء الإمام عشان صاحبهم اللي مات، وبعدين الله أكبر راح أرين الفاتحة، التكبيرة الثانية راح ركعين. وحد علمهم كيفية صلاة الجنازة، هم عارفين الصلاة نفسها عشان يعرفوا صلاة الجنازة؟ لا، مش هم دول اللي بقول لك سورة طلع البدر علينا. قال الله تعالى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يوضبه. مسؤول نائب مجلس الشعب يقول له إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يوضبه، نسي أن يتقنه فقال لك أن يوضبه، والتاني يقول صدق الله العظيم. فلا إحنا بنشوف حاجات يعني تضحك الثكلة يعني. فالصلاة بتاعت ربنا خلاص ماشي. هو أنا كنت راجل سكنت في مناطق في القاهرة، طبعا بتاع 40 سنة أنا ساكن في مصر اللي هي القاهرة الكبرى، يعني ما بين الجيزة والقاهرة، وأتنقل بين الأحياء يعني، تنقلت في الجيزة شوية وبعدين في القاهرة شوية، لغاية لما رحت العبور آخر المطاف. إيه محل الشاهد؟ الشاهد من كده ان انا وساكن في مدينة نصر، عدت لي بتاع 10 سنين ساكن هناك في مدينة نصر، بحكم انه قريبة من الجامعة بتاعتي، جامعة الازهر نقلوها من الدراسة الى مدينة نصر. فلما انتقلت انا كنت ساكن الاول في الجيزة، فاكي كده يعني لغاية الدراسة سهلة، انما بقت في مدينة نصر. المهم ربنا اكرمنا بعد سفرية بعد حاجة، وخدت لي شقة كده ايه ورا عباس العقاد، وبقيت قريب جدا من الجامعة بتاعتي. عاوز اقول لك وانا في مدينة نصر في ناس ساكنين معايا وحواليا لما يحب ينزل يصلي الفجر ما يصليش في مدينة نصر. شوف مدينة نصر مليانة مساجد كبيرة وصغيرة، إنما يروح يصلي سيدنا الحسين. قد إيه؟ لا أقل من نص ساعة على السريع. الدنيا فاضية وقت الفجر مفيش حاجة، وإحنا ما عندناش حتى التزام بالإشارات والحاجات دي، لأن أنت هنا ماشي بليل بنهار لازم تلتزم بالإشارة. لا هو فاتح ليلة كله عشان يصلي الفجر في سيدنا الحسين. زي سيدنا الحسين ده دايما زحمة، الفجر فيه زي الجمعة. بس ياريتها لله، ياريتها لله. طب انت يا عمي سبت الجامعة اللي تحت البيت ورحت تصلي هناك في سيدنا الحسين وسيارتك نص ساعة، ايه الحكمة؟ والمين الصلاة دي؟ خلينا اقول لك خليها لله، احنا ما ندخلش في النيات. انما هو ما فعل هذا الا لاعتقاده بافضلية الصلاة في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه. طبعا لو انا هرجع بك يعني في تحقيقات علمية، انه اصلا سيدنا الحسين لم يدفن في مصر لا رأسا ولا جسدا. قالوا جسده في كربلاء، كربلاء أولها كرب وآخرها بلاء. قالوا أليه وراسه راحت مصر، كلام ده من ثابت. أليه وناس أعداء الحسين راحوا وراه عشان ياخدوا الراس دي بعد ما وصلت مصر، وإلا واحدة حافظت على رأس الحسين عشان هم مصرين ياخدوا الراس. الخرافات اللي بنسمعها وإحنا قاعدين هناك في الأزهر، فهي تروح جايبة ابنها تقطع لهم رقبته وتحط تلف الراس في كفن تقول له خدوا راس الحسين. دي سموها أم الغلام، وعمل لها مقام ورا سيدنا الحسين بحتة كده. أنا اتفرجت عليه ورحت هناك، مسجد أم الغلام ومقام أم الغلام، والحكاية تقعد تسمعها من الجماعة الدراويش. ياه أديه يضحك، تقتل ابنها، تقطع. شفت أم ممكن تقطع رأس ابنها؟ وبينطلي هذا الكلام على الناس. قالوا وقعدت رأس الحسين وراحوا دفنينها وعملوا عليه المسجد ده. فبما أنه سيدنا الحسين، طبعا احنا سيدنا الحسين ده ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الزهراء، فاطمة الزهراء رضي الله عن سيدنا الحسين، هو واخوه سيدة شباب أهل الجنة. بس مش معنى كده انه يعبد من دون الله. طبعا لو تكلمت انا عن العبادة للحسين في عند الصوفية، دي قطرة من بحر بالنسبة للشيعة، قطرة من بحر فيها مبالغة يا شيخ. لا ما فيهاش. اللي بيعملوه الشيعة للحسين حتى الحسن جنبه ولا يكاد يذكر. يعني انت لو عايز تحسب النسب، عبادة الصوفية للحسين قياسا للشيعة قطرة من بحر، وتعظيم الحسن بالنسبة للحسين عند الشيعة قطرة من بحر ولا يكاد يذكر الحسن. إنما الحسين هو اللي هنا واللي هناك، هو كل حاجة. ليه؟ ما هو دام اتجوز بنت كسرة. لما أسرت بنات كسرة تم توزيعها على عدد من الصحابة، كان منهم سيدنا الحسين، خد بنت يزدجرد اللي هو ملك الفرس. عشان كده ليه عند المجوس دول اللي هم الشيعة لي منزلة خاصة لم ينالها لا الحسن ولا أخواته ولا عالي أبوهم. صحيح عالم ممكن يقلهوه كل حاجة، بس في حكاية أنه مثلا يذكر العالي جنب الحسين لا. طب ما أنت عندك سيدنا علي قتل وسيدنا الحسين قتل، أنتوا شفتوا حاجة اسمها نياحة على سيدنا علي؟ لا، لما نياحة كلها على مين؟ على سيدنا الحسين اللي قتل يوم عشراء وخل يوم عشراء نياحة ولطيمة وحاجة. لا يعني أنا لما أتخيل بعض المناظر اللي بتحصل من أجل يعني الحسين كلطيمة، أو بيسموها هم ندم وتوبة وحاجات كده وكفارة عن اللي عملوه في سيدنا حسين وهم سابوه لغاية لما يقتل والحاجات دي، يعني ممكن ما احتملش. يعني ايه اللي بيعملوه في نفسهم ده؟ ايه كمية الدماء اللي بتراق يوم عاشوراء؟ ومش بس مثلا في كربلاء ولا في العراق ولا في ايران، لا ده البلاد اللي ما فيهاش شيعة بيدفع فلوس للناس الفقراء عشان يطلعوا مسيرات يوم عاشوراء عشان اشعار انه الشيعة دي في كل الدنيا. انا كنت في بنجلاديش ولا يوزعوا فلوس على الناس، بنجلاديش 90% فقراء ويطلعوا مسيرات. ولا اللي عملينه دلوقتي في افريقيا، بس في تعتيم اعلامي حلني لما تسمع عن اللي بيتعمل من نشر التشيع في أفريقيا السوداء نتيجة إنه الناس هناك فقيرة وعاوزة أي حاجة. طب خدوا بس تطلعوا مسيرات، خدوا طب اعملوا شوية نياحة، خدوا مش عارفين. أرجع تاني لقصة الراجل اللي جاي من مدينة نصر وبيصلي سيدنا حسين اعتقادا منه في أفضلية هذا المسجد على غيره، قياسا على أفضلية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
هم يأخذوه من ناحية البركة يعني.
ماشي، البركة دي لغال الكل عامل كده.
هم يعني نيتهم.
أيوة بركة.
التبرك.
جميل، بس فوق البركة، فوق البركة حتة إنه لما يكون الضريح بتاع واحد من آل البيت بيقاس على النبي، على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فقالوا يبقى برضو ممكن يكون أهل البيت زي كده، لكن حتة البركة هي الأصل،
هو على قياس
هي الأصل
أهل البيت.
والثانية أنه يقيس مساجد أهل البيت على سيدي على جدهم أو على نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة في مسجده أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فيروحوا هم يقيسوا الحكاية. هو ما بيضحي كل هذه التضحية غير هو معتقد البركة في هذا المسجد وأفضلية هذا المسجد. يا ترى في الحالة دي هتبقى الصلاة لربنا ولا لا؟ دي عاوزة بحث. خليها لربنا. هل هو بيجعل مفردات الصلاة أركان الصلاة لله عز وجل؟ بما معناه يعني أنت عندك في عبادات الصلاة وقوموا لله قانتين، تبقى واقف خاشع كده لله عز وجل، ده ركن من أركان الصلاة. واركعوا واسجدوا من أركان الصلاة، يعني الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والله اتفرج على الراجل وهو جاي كده وركن السيارة في شارع في جراج وقرب كده من مسجد سيدنا الحسين وراح واقف وقفة انت ما تشوفها في المصلين الا شيء من الندرة بمكان، انما وقوف كده قانتا على انه خلاص قرب يدخل مسجد سيدنا الحسين، يقف قانتا ويقرأ الفاتحة مثلا او يدعي لغاية لما يوصل عند الباب عشان يتمسح ويتبرك
بكل حاجة في مسجد سيدنا الحسين. ونحكيه لك كمثال، وإلا ده اللي بينطبق على الحسين رضي الله عنه بينطبق على مسجد السيدة زينب، على البدوي، على العدوي، على علان، وهات يتمسح. طبعا إذا كان وقت الصلاة بيخش في الصلاة، صلى سنة، صلى فرض. المساجد اللي زي كده معتادة تعمل أذكار جماعية والصوت عالي، في واحد قاعد كده يقول وهم يقول وراه. طبعا في شوية اللي هي يعني استغفر الله العظيم الذي نقيم توبه إلى ذلك بصوت عالي كلهم، لغاية لما يقرأ آية الكرسي هو قاعد على الدكة، وبعدين يروح يقول إيه جل الباقي سبحان الله، يعده 33، أجعل الحمد لله 33، الله أكبر، بيقولوا حاجات مع كل حاجة هم بطريقتهم وبصوت كده حلو، صوت حياني، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كله يقعد يدعي باب سر، وبعدين هو يقول لهم شوية أدعية جهرة، وبعدين يختم الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وآل بيتي وبسر سيدي صاحب هذا المقام له الفاتحة. خلصنا الأذكار، وهنا يقف المذيع عليه ونصل بهذا إلى نهاية شعائر صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، على أنسيت نحن رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننتقل إلى استديوهاتنا من داخل إذاعة القرآن الكريم، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله. طيب وين اللي انت عايز تقوله في البث الحي ده؟ انه خلصوا الصلاة واذكار والدعاء اللي انا اتكلمت عنه قبل كده في العبادات القولية، انه لازم يبقى فيها وجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وده لا نعرفه، نحن لا نعرفه الا من حديث الموضوع مشهور عند الصوفية وعند عامة المسلمين، أشهر من نار على علم، كل الناس حفظها، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، المفروض اللي يعرف إنه ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولهوش إلا هو، ولا تخلوا بالكم الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أي حد لما تقول له أنت ليه تقول بجاهي النبي، النبي قال عليه الصلاة والسلام توسلوا بجاهي في النجاة عند الله، يعني أنت معرفتش أنه ده موضوع مكذوب على النبي؟ بقى بعد ما تعرف أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام تقوله، فتأخذ حكم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا الله ما ينفعش. فطبعا فحتة انه بيخلص الدعاء بسر سيدي صاحب هذا المقام كمان، طب ودي يعني انت قلت بجاه النبي عملت لها حديث توسلوا بجاه في النجاة عند الله عظيم، طب وبسر سيدي صاحب مش هو من أهل البيت، مش دول اللي كذا وكذا، مش هم دول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني يأكلك كده في الكلام أكل على طريقة المثل المصري خدوهم بالصوت، إنما عشان يعرف الحق يلتزم به لا، إلا من هدى الله وإلا من رحم الله. فطيب لغاية كده انت الحكاية معقولة خالص، انما هيروح من غير ما يزور بقى، يعني هو في الجامع وما يزورش الا ايه المصيبة دي؟ ده لازم يزور. فكل الناس بعد ما بتخلص الصلاة والأفكار الجماعية يبدأوا ايه؟ يفتحوا لهم المقام ويقفوا بالطابور عشان داخلين يسلموا على سيدنا الحسين رضي الله عنه والله. طب وده يدخلوا له دخول عادي ده؟ لا طبعا، ده مش عادي. إذا كان هناك في ركوع للحكام، وأوضح مثال لي الركوع لملك المغرب، ده حاجة كده بقت عاملة زي ورقة البسطة اللي بيقول عليها عندنا. أي حد داخل عند الملك ليه ركوع، حتى العلماء، بس مش كلهم. أنا فاكر واحد من حبايبنا الناس العلماء المحترمين، أنت بتروحش تقابل الملك ليه وتنصحه وتكلمه؟ إذا كان أول حاجة بنركع للملك، الكلام إيه هنقوله؟ فطبعا ولا ملوك الدنيا تسوي حاجة جنب سيدنا الحسين، فبالتالي ده ما ينفعش فيه ركوع، بس ده عاوز سجود. فتلاقي كل الطابور الواقف ده مالي المسجد، من أول واحد واقف عند العتبة والباب الأخضر لغاية آخر الطابور، كل واحد رح نازع على العتبة وساجد ويسجد يقوم زي الجماعة اللي بيقبلوا الحجر الأسود ويمشوا. لا، هات يا عياط وبكى وأديه ونال المنى إنه سجد على عتبة الحسين. والبكى اللي بيجي والدموع العجيبة دي أنا مش عارف بتيجي إزاي، يعني يا ليتها كانت من خشية الله. ويقوم من العتبة بعد ما سجد عشان غيره ياخد الدور، ما ولو طول لحد يغزه برضو عم في ناس وراك كتير، خلت بالك. طب انت خليك راجل ما مش عاوز تسجد على العتبة، ما تقدرش، لازم تسجد. طب ولو ما سجدتش يبقى انت من الجماعة اللي بيكرهوا الأولية، وانت سني وانت وهابي وانت كذا وانت كذا. يا عم ده انا اعرف سجود لله بس، ما في سجود لغير الله، ولا حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو اشرف الخليقة ما لهوش حد بنفسه في المناقب بتاعته والمنزلة عند ربنا. وعندنا مثال حي انه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من هو في الأمة من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن معاذ قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كل الحكاية راح لغاية الشام، شاف الأعاجم يسجدون لملوكهم، فراح ارتسمت عنده حاجة في ذهنه، إيه الملوك دول جنب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستهلوا نعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله لما ارجع من الشام وادخل المدينة اول ما اشوف النبي عليه الصلاة والسلام لاسجد له، لان الناس دي ولا حاجة جنب النبي. ادي المعنى اللي جاء في ذهني معاذ. ولا دخل المدينة ودخل المسجد وشاف النبي عليه الصلاة، ولا راح ينزل على ركبتيه يسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام زي المنظر اللي شافه. ما احنا عندنا برضو حتة حب التقليد دي، يعني في حاجات كتير احنا خدناها من الافلام وخدناها من الاعلام وخدناها تقليدا، وممكن ما كنش حسبناها ايه دي مدى شرعيتها وحلال ولا حرام، توحيد ولا شرك. فهو ما التفتش الحاجة غير انه يبجل النبي عليه الصلاة والسلام ويوقره ويعظمه، فرح يسجد. النبي عليه الصلاة والسلام ينشخط في شخطة، الله اكبر، ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ قال معاذ، شوف يا رسول الله رأيت العاجمة يسجدون لملوكهم، فقلت رسول الله أحق بالسجود. قال لا لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. جاء في رواية وذلك لعظم حقه عليها. إنما لا المرأة تسجد لزوجها ولا عبد يسجد لسيده ولا احنا نسجد للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للولي من باب أولى، مدام ما ينفعش نسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. طب انت حط الأولياء كلهم في كفة والنبي في كفة، ايه الأولياء جنب نبي؟ جنب نبي أي نبي، فما بالك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده انت بتحط الأنبياء كلهم في كفة والنبي محمد في كفة، فيرجح. هتيجي تقارن ما بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام والأولياء؟ طب السجود للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز بنص كلامه هذا. ليه في إصرار على إنه كل ما نروح عند المقام مقام ولي وعلى باب العتبة على عتبة الباب بتاع الباب الأخضر لازم نسجد، وإن ما سجدناش يبقى احنا بنكره الأولياء ونبقى وهابية؟ هو حد قال انه في سجود لغير الله؟ ده اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. افضل مظهر من مظاهر السجود العباده السجود، تراه تذللا لله عز وجل وهو منتهى العز والقرب. حاول تعز تذلل لربك ساجدا وهتبقى قريب منه سبحانه وتعالى وتدعوه فيستجيب. لذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. حاجات دي أبجديات عندنا في الدين، هم ليه اللي حولها كده عشان يبقى كل اللي رايح يزور مقام ولي من الأولياء يسجد على العتبة؟ يمكن مش كل الأولياء صحيح، بس يعني الجماعة الكبار لازم. يعني أنا عاوز أقول ليه مش كلهم، لأن أنا كنت أروح مقام العارف بالله في سوهاج ما كنتش أشوف حتة السجود على العتبة دي بصراحة، أشوف الناس هم بيطوفوا حوالين القبر ويقولوا له كلام، يقعدوا يقولوا له يستشيروه ويسألوه سيد العارف بالله أنا كنت هعمل كذا وكذا ويا رأيك، والتاني مثلا اللي بيشكله مشكلته والحكاية واللي عنده عيان واللي عنده مريض واللي كل ده موجود. لكن يعني المقامات الكبيرة عندها سجود، المقامات اللي أقل شوية ما شفتش عندها سجود أصلا. أحب أقول الحقيقة بصراحة يعني عشان ما يبقاش يقول لك لا، إنما مثلا ما هو أنا في الأزهر أهو وسيدنا الحسين أهو يعني بينهم شارع، فكنت أروح. بس إيه اللي يعني طب إيه اللي بيحصل ده؟ يعني كان سيدنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه اللي هو أبو حازم الله يفرج كربه وفك أسره، حازم أبو إسماعيل، كان يقول لك يعني كان ولا بد روحوا اعملوا زيارة شرعية يا أولادي، وممكن يدعى هو لمحاضرة هناك ولا حاجة ويقف كده ويقول الدعاء يعني. وكان في شموخ كده هو ما شاء الله عليه كان طول بعرض كده حاجة جميلة قوي. فالمهم يعني هو من الناس المنفتحين ومبسط المسائل ومع كل الناس، يعني مش تقدرش تقول عليه سني ولا تقدر تقول عليه صوفي. وفي بداية حياتي قال القرآن، هو في القرآن لا يبالى. وبعدين بقى عضو مجلس الشعب، فكان رجلا بأمة سنوات طويلة قضاء في مجلس الشعب هو لوحده قبل ما يدخل الإخوان. شوف يعني لو حطيت انت 88 بتوع الإخوان اللي دخلوا مجلس الشعب سنة من السنوات أو دورة من الدورات والشيخ أبو إسماعيل، لا يبقى الشيخ أبو إسماعيل كان يعني كان أمة واحدة رحمه الله تعالى رحمة الناس. فكان بقول معلش يا أولاد اعملوا زيارة شرعية. أنا روحت زيارة شرعية منين؟ ما تقدرش أنت تعمل زيارة شرعية، ما تسجدش على العتبة، يعني ممكن الدرويش ينزلوا عليك بالبراطيش يا لحيتك الأسعاف يا ملحيتكش. وبعدين عندنا قاعدة شرعية بتقول إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول عنه، في منكر موجود في أي أكثر من عبادة غير الله؟ سجود لغير الله. أنت إما تزيل هذا المنكر يا إما تنزل عنه. طبعا ما تقدرش تزيله. تزيله مين؟ ده هيزيلوك أنت من الدنيا، يزيلوك من على وش الأرض. تقول له ما تسجدش على العتبة؟ أوه، ده أنت كده بتعلن عداءك للأولياء، وأنت كده تعلن أنك أنت وهابي وتعلن كذا. يا جدعان طيب يعني حرش حتة الوهابية دي؟ طب يعني طب ما سيبكم الوهابية وسيبكم كذا، طب فعلا يجوز السجود لغير الله؟ شيخ الطريقة يقول أيوة. وأنا قلت لك قبل كده بقول له قياسا على سجود الملائكة لآدم وسجود أخوت يوسف ليوسف، أيوة سجود الملائكة لآدم بأمر من الله، وهنا ما فيش هذا الأمر. والسجود أخوت يوسف ليوسف شريعة من قبلنا ما لم يأتي نسل. وعندنا في الأدلة الشرعية يعني عندك حاجة متفق عليها، قرآن وسنة وإجماع وقياس، دول أربعة متفق عليهم في مصادر التشريع، والباقي مختلف فيه: الاستحسان والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وقول الصحابي وشرع من قبلنا ما لم يأتي ناسخ، أو دي ضمن شرع من قبلنا. فجاء ناسخ ولا ما جاءش؟ عندنا بدل الناسخ 10، لكن في إصرار على أنه كل اللي يدخل يسجد. طب إزاي وليه؟ ليه؟ ولا هي من غير ليه زي ما عبد الوهاب ألفها ولحنها وعبد الحليم غناها؟ من غير ليه؟ ده الدين عندنا مبني على البرهان والدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طب في برهان يقول ان انا اسجد لغير الله وانا خليني ساجد ما امشي؟ فهذه مصيبة من العبادات الفعلية، السجود لغير الله، ركوع لغير الله زي اللي بيحصل قدام امام الحكام، والسجود لغير الله على اعتاب الاولياء. طب ده فين من التوحيد؟ لا اله الا الله، لا اله الا هو، واقف مستني دوره في الطابور، مستني دوره في الطابور من هنا لغاية هناك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، بيعد 100 قبل هو بتاع تذكار الصباح، وروح جاي على العتبة ساجد. طب فين لا اله الا الله من اللي انت بتعمله؟ مش من مقتضيات لا اله الا الله الا تعبد الا الله؟ مش أفضل معانيها لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله؟ طب دي عبادة ولا مش عبادة؟ أليست هذه أفضل مظاهر العبادة؟ طب في حد من شيوخ الطرق بيمنع الكلام ده؟ أصلا أنا لما منعه ما أنا مربي دقني، هيقول علي سني، وسني قريب من الوهابي. إنما شيخ ما يكونش مربي دقنه يعني صوفي، لأن الناس دي عشان يفرقوا عن السلفية وعن السنية ما يربيش دقن. ليه؟ خشية انه يقال عنه سني سلفي وهابي، فما يربيش دقن، بيحلقها. فيهم اللي بيحلقها في اليوم مرة، وفيهم اللي بيحلقها مرتين. طب انت خليك حالق دقنك معصية بس، يعني في العقيدة قول لهم يا جماعة مش كده، تعالوا أعلمكم كيف تحبون آل البيت، تعالوا أعلمكم كيف تحبون الأولياء. ده حب الآل البيت وحب الأولياء دين، دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بس مش كده، مش بالسجود له ولا بالركوع له ولا التمسح بالأبواب ولا التبرك بالأخشاب ولا السجود على الأعتاب ولا إنك أنت تدخل الطوف حول القبر. يعني آدي عبادة الركوع والسجود، وعبادة الطواف بعد ما بيسجد يخش يطوف، ما هيقف كده يروح قاري الفاتحة وخارج؟ يتصنم كده يبقى زي الصنم كده في ركنه ويفير الفتحة ويقول الدعاء لصاحب الضريح؟ لا طبعا ما لقيش الفرصة دي. حتى لو عاوز لازم يدخل في انت عارف زي ما بتطوف حوالين الكعبة وتلاقي مع شدة الزحام انت يعني مسير لا مخير وتلاقي نفسك كده لازم تطوف. طب افرض انت عاوز تهدي هنا شوي عاوز تسرح هنا شوي مش في حاجة اسمها سنة الرمل؟ انت ما تقدرش مع الزحام الشديد ما تقدرش. فانت في الموجة انت ماشي مع الموجة. انا احيانا كنت اشوف من شدة الزحام وشفتها في كذا موقف انه رجلي بترتفع من الارض وان انا ماشي كده ايه مع الموجة. حصلت وانا رايح في مولد الحسين في الليلة الكبيرة وانا طالب في كلية الدعوة لقيت نفسي مش رجلي مش على الارض. زحام غير عادي 3 مليون بيحضروا الليلة الكبيرة. وحصلت معايا وانا في الطواف وفي السعي والحاجات دي مع الزحام الشديد بس ما كانش زي الايام دي. دلوقتي فاتحينها على البحر. فعاوز اقول لك ما تقدرش لازم تطوف. وهتلاقي الراجل الدرويش واقف يقول لك ايه طوف وشوف واسعى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طوف وشوف ده هو ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني الطواف ده بحاجة واحدة بس هو البيت العتيق يعني البيت الحرام يعني الكعبة اللي بنتها الملائكة ورفع قواعدها سيدنا إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل إن أول بيت وضع للناس. فوضع للناس يعني الملائكة هي اللي وضعته عشان ينزل آدم من الجنة يحج بيت الله الحرام. طب انطمست المعاني في فترة من الفترات روح إلى إبراهيم وارفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد البيت إسماعيل فده هو البيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق. الله يعني ما ينفعش يطوف بأي قبر؟ لا طبعا. ولا قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا. ولا قبر آل البيت؟ لا طبعا. ولا البيت الأبيض ولا البيت الأسود ما ينفعش. هو طواف ببيت واحد فقط. تقول يا عمو
الكعبة
اللي سووها في كربلاء عملوا كعبة في كربلاء عشان يستقلوا بكل حاجة. شفت والله
شفت حتى ولا بداويها
كعبة يعني كعبة ايوه عاملين على شكل الكعبة وطوفوا وبيروحوا هناك يعتمروا وبيحجوا وحاجات كثيرة بيعملوها. وعندهم دي حاجة يعني في المضاعفة الأجور يعني تبدأ مثلا من 70 لغاية 700 لغاية 7000 لغاية مش عارف 2 مليار يعني توصل 2 مليار في الروايات عندهم زي زيارة الحسين كده هي وزيارة الحسين سواء. فده عشان هم كنت بقول لم يكن بيننا وبين الشيعة غير أنهم يعني يطوفون بكعبتنا أو يستقبلون قبلتنا. لا ما فيش الكلام ما فيش حاجة بيننا وبينهم يعني مشترك خالص يعني. ومع ذلك الجهل ينادون بالتقريب بين السنة والشيعة لغاية النهاردة. مش هقول لك أسامي بقى حكاية مش ناقصة. فآدي مثلا حكيت حتة الطواف وهذه عبادة بدنية هو بيطوف في صندوق لازق في المقام. يعدي من غير ما ينذر يروح اللي في جيبه يطلعه ويحطه في الصندوق. نذر عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة فعلية فعلية. لمين؟ للبدو للحسين للسيدة صاحب الضريح أيا كان. الصناديق دي بتطلع ملايين كل سنة، ملايين
في كربلاء مليارات.
وممكن دلوقتي أنا بكلمك على أيام ما أنا عارف، ممكن دلوقتي الملايين تبقى مليارات. ده غير اللي بيتسرق. سنويا تقرأ في الأخبار القاهرية بتاعت الدولة سرقة صندوق البدل، أنا يمكن ده أكثر صندوق بيبقى فيه نذور أكثر من حسين بصراحة. سرق الصندوق السيدة زينب، سرق الصندوق مش عارف فين، شيء يكتبوا عنه شيء ما يكتبوش، بس يكتبوا عن المشاهير، ومرة واثنين وثلاثة ممكن في السنة. الغريبة في المسألة إنه الناس معتقدة إنه البدوي بيحرس مصر، لدرجة يقولوا يا محروسة يا مصر بالسيد البدوي. طيب السيد البدوي اللي بيحرس مصر كلها دي مش قادر يحرس الصندوق اللي لازم في العمة بتاعته؟
لا ده ابو الهوش من شغلك.
مرتين ثلاثة في السنة تسرق السنة دي، وبالذات صندوق البدوي، وبعدين دي ملايين. ده أنا على أول رمضان الواد هكر الحساب بتاعي في التليفون، عصابة كده شغالين هكروا حساب كم واحد شيخ من المشايخ، والناس بيحبوا المشايخ، يقوم ايه يكتب رسالة والله أنا الشيخ عمر مزنوق في حاجة مش عارفين. الواد في ساعتين زمن لمله بتاع 20,000، والناس يدلهم انت مش عاوز ثاني يا شيخ؟ مش عاوز ثاني؟ ايه اللي عاوز ثاني؟ ومن امتى كان الشيخ بيقول لكم عاوز ثاني ولا عاوز اولاني؟ لغاية لما ربنا كرمني وقدرت ارجع الصفحة هنا، الله يبارك له ابن عبد الرحمن ابن ضواد، أحد لغاية أصلا سألت الجماعة التانية قال ولا عرفنا نجيبها، الوحيد اللي رجعت الصفحة بتاعتي على أساس ما عودش يستغلها. ده على طول انت عارف لما يكون عندك متابعين كده ولا ناس، وتروح عامل كده ايه علامات على انك تبعت لهم رسائل تهنئة بالعيد او كذا، ده عمل كده. انا مزنوق، انا اشوف اخوكم مزنوق، ده بنت بتعمل عملية، ده مش عارف ايه، يعني سرقة كبيرة. طب ودي ايه جنب سرقة النذور دي؟ ولا حاجة، قطرة من بحر، قطرة من بحر. ملايين تتسرق. طيب ما تسرقش، وقال وقت اللي بتتفتح فيه الصناديق ايه اللي بيحصل؟ 80% تروح لوزارة الأوقاف. قال إيه يعني؟ كأنها تصرف على الجوامع، كأنها، أو خليها تصرف على الجوامع، تبني مسجد، تفرش سجاد، تعمل مش عارف إيه، وال20% تتوزع على الإمام والمؤذنين والعمال. ولذلك عندنا يعتقدوا إنه واحد عامل أو مؤذن يروح مسجد فيه ضريح، ده أمه دعيان، دي المساجد درجة أولى ممتازة، ده الفلوس اللي هتجي له بس من صندوق النذور قد مرتبه 10 مرات. ده العامل البسيط اللي بينظف السجاد وبيمسح دورة المية. ولذلك لا عندهم عمارات أغنياء جدا من فلوس النذور. طب النذر ده ما هو عبادة، وهو أخو الزكاة، والزكاة لها مصاريفها، ولما تيجي تطلع بداية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب النذور راحت للفقراء والمساكين بغض النظر عن مصارفها، طلعت لربنا ولا طلعت للولي؟ طلعت للولي، يعني النية مش خالصة، يعني شرك، يعني شرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر لله، من نذر لله أن يطعه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. إذا كان نذر المعصية لا يصح، فكيف بنذر الشرك؟ والناس تعودت على أنه النذر للولي. شوف إحنا عندنا الزكاة بتاعت ربنا خلاص دي ونطلعها للفقراء والمساكين، زكاة أموال بنطلع زكاة أموالنا، زكاة زروع وثمار اليوم اللي بنحصد فيه بنوزع الكم كيلة بتوع الفقراء والمساكين. إنما النذر ده بتاع الشيخ بتاع الوالي، لدرجة العيل اللي عايز يروح الامتحان ونفسه ينجح أمه تديله بريزة 10 ساغ زمان تحطها في الصندوق عشان الوالي عشان ينجح. طب يا ابني ما فيش 10 ساغ، خد شوية شمع نور بهم الضريح، خد مش عارف ايه وديه لسيدنا الشيخ الراجل النقيب اللي بتاع المسجد الضريح الصغير اللي في البلد، اديله أول حلبة بتاعت الجاموسة، اديله أول ولدة بتاعت البقرة. إيش طيب ما العيال اللي تيجي وبتموت، طب ما ننظر حاجة للشيخ عشان العيال اللي تيجي ما تموتش. إن كان رجل غلبان يقول لك خلاص هنزر خروف للبدوي بتاعده للقناوي أو للعارف بالله السهاجي ينظر له خروف عشان الوادي يعيش. وإن كان يعني عشمان قوي إنه تجي له عيال يقول لا أنا مش هنزر خروف بس أنا هنزر عجل. والعجل ده المين؟ ده تخصص البدوي، البدوي بتاع العجول. تخيل واحد ممكن يكون من أسوان من القنا من سوهاج يعني الصعيد جنوب مصر ويروح طنطا في الشمال وشاحن العجل عشان ده بتاع السيد البدوي عشان الوادي يعيش. وفعلا يروح يخلف عيله الوادي يعيش وتبقى فتنة، بس بعد شوية يموت ولك والله ما أنا معترف بيك يا سيد يا بدوي ترى. بالله ده مش الشركيات دي كلها موجودة في الأمة؟ لا خروف البدوي خروف القناوي وعجل البدوي. وبعدين يضحكوا على نفسهم ولك أنا مش أقصد البدوي، أنا بقصد الناس الفقراء اللي هناك. يا سلام، فقراء تشحن العجل من أسوان توديه طنطا عشان فقراء البدوي؟ ما فيش فقراء في الدنيا غير عند البدوي، مين قال لك ان هم فقراء؟ طب خليهم فقراء. طب ما احنا عندنا عشان اذبح لله لازم يكون في مكان ما حدش بيذبح فيه لغير الله. خلي انت نيتك خالصه لله عز وجل، انا مش هتدخل في نيتك، لكن غيرك بيذبح للبدوي في المكان ده يبقى انت ما ينفعش تذبح فيه. زي الرجل الصحابي اللي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني نذرت نذرا ببوانه، بوانه ده اسم مكان، قال هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. أفهمي من الحديث إن النذر لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله. طب أنت خليك 1% هتذبح لله والتسعة وتسعين في المية للبدوي، يبقى ما ينفعش تذبح هناك، ده على افتراض إن أنت اللي هتدي لهم دول فقراء. طب ما هي في بلدك صلة وصدقة، إنما بيكذبوا على نفسهم. ولما الشيخ عمر يقول الكلام ده يبقى بعبع، لدرجة إنه أيام الثورة والرئيس مرسي الله يرحمه وبيشكلوا الحكومات وبتاعه، فقالوا طب نختار مين وزير الأوقاف؟ فجاء الاختيار على العبد المسكين ده اللي بيحدثكم الآن، اختار الدكتور عمر. دكتور عمر أنا على أساس يعني كأستاذ دكتور وأزهري ولي اسمي وضعي، أنا نختار الدكتور عمر. لا دكتور عمر يبقى وزير أوقاف؟ تستهبل ولا إيه؟ يقولوا لبعضهم الإخوة اللي بتوع مجلس الثورة ده لو مسك الأوقاف أول حاجة هيروح يمنع النذور، وتاني حاجة يقفل الأضرحة. لا لا لا، كلموا كلام معقول يا جدعان. دكتور عمر حطوه في الشيخ، خلوه يمسك الشيخ لازم، إنما تقوليش يمسك الأوقاف وانت مستني تتاخد النذور برضو زي اللي قبلك؟ أو فيها إيه لو الدكتور عمر مسك الأوقاف مهزمين الشيخ طلعت الدكتور طلعت عفيفي اللي مسك الأوقاف، بس قالوا ده مش هيمنع الحكاية دي ورجل طيب وهادي واللي هنقول له عليها يعمل. إنما الدكتور عمر أول قرار هياخده نمنع الهواء صناديق النذور والكلام ده، فراحوا لغوا الفكرة تماما. طب نختار فلان علان، اختاروا اسمين ثلاثة كده وفي الآخر لا، أيوة الشيخ طلعت عفيفي، وعرضوه على الشيخ الطيب فوافق عليه، قالوا أيوة ده ماشي ده. وعادوا السنة اللي عادوها طبعا في الحكم. فليه الدكتور عمر ما بقاش وزير أوقاف؟ لا عشان ما هيقفل صناديق النذور. أي والله لو سكتها أنا مش هقفل صناديق النذور، هقفل الأضرحة نفسها. بس أنا طول عمري بهدم عبادة الأضرحة من قلوب الناس. أنا ما في يوم من الأيام قلت للناس هدوا ضريح أبدا. كنت في قرية من قرى الجيزة، وبعدين أنا في المساجد اللي هي ما فيهاش أضرحة بروح، وبعدين دعوني في مسجد فيه ضريح، المسجد الكبير بتاع وسط البلد، فأنا موافق. أنا قلت للناس أنا مش أروح مسجد فيه ضريح بس، ده أنا لو دعيت إن أنا أروح كنيسة وأدعو إلى الله أروح، تو في إيه؟ قال لا يا شيخ أصل الموضوع هيبقى فيه فتنة ومش عارف إيه. قلت لهم فتنة بلا فتنة، أنا رايح. زعلوا مني بس رحت. بعد ما رحت وديت محاضرة بفضل الله، أنا رحت برضو إبراهيم الدسوقي قافلة تبع كلية الدعوة، قالوا مين اللي يدي المحاضرة في إبراهيم الدسوقي؟ قالوا الدكتور عمر هو المتكلم فينا وكذا بيدي محاضرات حلوة. بس أنا رحت فعلا مسجد إبراهيم الدسوقي وعدت أتكلم عن حب الله وحب الرسول على حب الأولياء، وإيه بقى يطلع إيه الحب ده، وفي الآخر بصوا قالوا ده بلفنا، ده ضحك علينا، ده أنكر علينا كل حاجة بس بأسلوب مزوق كده، قاعد يكلمنا عن حب الأولياء وفي الآخر طلعنا كل اللي بنعمله غلط. كنت أنا فكيت طلعت من الجامع والله لو اصطادوني ما الله أعلم كان هيحصل لي. فأنا رحت المسجد الثاني الوسطاني ده بتاع وسط البلد وديت محاضرة، وبعدين شاء الله إنه عاوزين يجددوا المسجد. قالوا بصوا يا جماعة شوفوا إحنا بنجدد الجامع، إن لقينا حاجة في القبر اللي عليه الضريح ده والله نعمل له ضريح أحسن من الضريح اللي هو موجود، ما لقيناش هنشيل الأوضة دي وندخلها في الجامع اللي هي فيها الضريح يعني. وفعلا ما لقوش حاجة، وجاء شيخ طريقة وقعد يعمل حركات ومحتاج ووقع مش عارف ايه، الله وحي وبطل بقى، ما كانش خال عليهم يعني. بفضل الله كنت عملت نوع من التوعية في القرية سكنت فيها شوية، فكنت حريص ان انا اهدم الاضرحة من قلوب الناس. انما لما كنت اسمع انه في شوية شباب متطرفين خدوا جالون بنزين ورشوه على الضريح وحرقوه كنت أنكر عليهم هذا. ليه؟ لأنه كان يروحهم عاملين الضريح أحسن من مكان، زي نفس الحكاية كانت مع الملاهي مثلا والمحلات الخمور، كان الشباب هناك في شارع الهرم يروحوا يكسروا كازينو أو محل خمر يكسروا، يطلع التأمين بتاع المحل ويوضب له كل حاجة مش عارفين، والإخوة دول يزج بيهم في السجون ومش لوحديهم، ياخدوا بقية الناس اللي معاهم اللي حواليهم يعني الحسنة تخص والسيئاتهم. فمش كل حاجة لا، بس أنا نفسي يعني أوصل مع طبعا الناس، ما بحدش يقعد معايا من الجماعة الصوفية الكبار عشان اناقشوا الكلام ده، هم عارفين الكلام ده غلط وما يرضوش يناقشوني. بفضل الله معي الحجة. زمان شيخ من الشيوخ بتوعنا سهاد بيقولوا له مش تحضر نفسك للمناظرة اللي هتبقى مع الشيوخ الصوفية، أنا أحضر نفسي، ما معي القرآن ومعي السنة، أنا لسه أحضر. فذكر الشيخ أبو الوفا درويش الله يرحمه، كمان الشيخ عبد الرحمن الوكيل الله يرحمه، الناس الكبار دولة وكانوا ضد التصوف على طول الطريق. رغم أن أنا لما قريت كتاب هذه الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل حسيت أنه تقيل قوي، يعني أسلوبه جامد وأحكامه قوية، فبسطت المسألة وعملت كتاب اسمه شبهات التصوف، وقسمت الصوفية إلى أقسام هتكلم عنها إن شاء الله في محاضرة المحاضرات. ما قلتش كلهم على حق ولا كلهم على باطل. وبعدين ما تلاقينا أنا أشوف الرجل الصوفي طيب كده وبيصلي وحافظ على دينه ومحب لأهل البيت، بحبه يعني أحب الصالحين منهم، ويمكن يعني على نياته ممكن يقع في بدع ويقع في ضلال. طب يقع في الشركات؟ آه بيقع في الشركات، بس هو مش مشرك، هو ليس عندي مشرك، ليس هو مشركا، فإنما بيقع في أفعال شركية. هذه مثلا نماذج من العبادات الفعلية، زي ما ضربت لك المثل بالركوع والسجود، القيام أولا قوموا لله قانتين، خليه كده للطريح، ركوع للملك، سجود للولي، الطواف بالقبر، النذر في الصناديق، دي كلها عبادات فعلية، يعني فعلية يعني ظاهرة أفعال، زي ما العبادات السابقة أنها هي قولية باللسان، الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والذكر قسم، دي عبادات فعلية فيها فعل، ركوع فعل، سجود فعل، طواف فعل، نذر فعل. طب مش مين في المسلمين ما سمعش أو ما حفظش الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ فكلنا حافظينها، ولطالما قرأ بها الأئمة في الصلاة، في آيات بالمناسبة الأئمة بيقولوها دائما في الصلاة، لدرجة أنه الواحد اللي مش حافظ حجم القرآن تلاقي حافظ الآية دي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. مثلا آيات إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آخر الكهف، آخر ياسين، آخر الأحزاب، آخر البقرة، آخر آل عمران، آخر آخر كذا، تلاقي آيات دي إحنا وصغيرين قبل ما نحفظها ونوصل لها كنا بنحفظ القرآن في الكتاب وحفظين الآيات دي. ليه المشايخ بتوعنا الأئمة اللي بيصلوا بينا يقولوا الآيات دي كثير قوي، لغاية دلوقتي الحتة دي في السعودية تلاقيها هي السائدة حتى في الحرمين. فعاوز أقول لك يعني آية قل إن صلاتي ونسكي مش بعيدة على الناس. طب لما هي بتقول قل إن صلاتي ونسكي ومش كده بس، ومحياي كل حياتك لله ومماتي كمان المماتي كل لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبعدين الآية اللي بعدها تؤكد، لما تسأل هل من أحد معه نبي ولي ملك أي حد لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. ليه كده؟ ليه بس؟ وهي الأمة هتنتكس أكثر من هي منتكسة، ما هو بسبب ما فيش عقيدة أصلا. هي ما ضاعت الخلافة ولا ضاعت الأمة إلا من ساعة ما ضعفت العقيدة، لدرجة أن المنصفين من أهل العلم ولك علاج هذه الأمة توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. ننسى الرايات وننسى الجماعات والفرق والطرق والحاجات دي كلها، ونوحد الكلمة على كلمة التوحيد. وهي كلمة التوحيد ده هنا بكلمة التوحيد منهاج حياة، لا إله إلا الله منهاج حياة. شوف أنا لو عدت أشرح لك في لا إله إلا الله من هنا ما شاء الله ما تخلصش. ولذلك أنا بلم الدور عشان أدي خلفية بس عن بعض معاني لا إله إلا الله. وبكده احنا خدنا في توحيد العبادة، العبادة القولية والعبادة الفعلية، وبقينا العبادة القلبية. بكرة إن شاء الله السبت ناخذ العبادة القلبية إن شاء الله، عشان عندنا انطلاقة إلى النوع الثالث من التوحيد، توحيد الذات والأسماء والصفات. وإذا ربنا أكرمنا وخلصنا معاني التوحيد ومعالم التوحيد، النص الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمد رسول الله، اللي عليها مدار الاتباع، مدار الاتباع في النص الثاني، حاجة جميلة أوي ما ننساهاش إن شاء الله. وموضوع الحج ربنا يستر بقى ونصيبه، الأيام بتجري والناس بعد رمضان خلاص. أنا حتى أقول للناس عاوز أسافر، أنا قاعد في اسمها دي تركيا راكد، ما فيش دعوة، ما فيش شغل، ما فيش بتاع. كل اللي أطلب منه أن أنا أجي أروح أي مركز إسلامي في رمضان يا شيخ. عاوز تيجي وتلاقي علم وتنشر علم، تعالنا في رمضان يا شيخ. يعني عارفين هم يقولك أما لها جيب الدكتور عمر أعاده في الجامع ما يلقيش حد، فما يرضوش يوافقولي أن أنا أروح، رغم أقول له يعني بس أنا ما أروح، يعني عاوز جامع أصلي فيه. يعني تخيل لما تبقى أنت في بلد مش عارف تصلي في جامع من كتر التهريج اللي بيحصل، الصلاة هي دي صلاة اللي بيصلوها؟ ده غير موضوع البدع والضلالات والشركيات. ففعلا لغاية لما كان عندي أحد تلامذتي في استراليا، فقلت له أنا لسه ما رحتش استراليا عاوز أروح. قال لي والله يا شيخ هم ما عادوش عاوزين أهل علم. عاوزين إيه يا ابني؟ قال لي عاوزين قارئ صيط يجي بس يصلي بالناس في رمضان والناس تنبسط منه، يكون صوته حلو ويعمل اللي هم عاوزينه. وعليه بس لغاية لما كان معايا التأشيرة ورحت جاء على كندا. سبحان الله. أخونا أبو العزة طبعا بقى ماسك مدير المركز، فعاوز إمام يساعد معه، وكان الشيخ الليبي مش موجود، فتعال عديد. الحمد لله، بقول أحسن من فيش، تعرفنا عليكم الحمد لله، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ اللي بيطول، طولت عليكم، لكن كان لازم المعلومة تأخذ حقها. أنا كنت ناوي النهاردة أخذ العبادات الفعلية والعبادات القلبية، إنما يعني الاسترسال.
متقاعدين ما شاء الله.
أيوة أنتوا. أيوة. أيوة خلاص.
أنا بس تلبس بالويكيند سبت واحد يعني.
أيوة الحمد لله. الحمد لله.
متقاعدين وقاعدين لا.
جزاك
الله خير. اللي جابك هنا.
ربنا يبارك فيك يا رب يكرمك. الحمد لله.
يعني بشعر بعد رمضان الحياة ميتي ماتت. مات فيش موت صار موت. يعني يا الله كيف كانت رمضان حياة.
واحد كاتب امبارح بوست يقول فيه ليس الخروج من رمضان معناه الخروج من الإسلام. الله مش لسه يعني احنا طلعنا من رمضان بس نصلي نعبد ربنا، يعني حتى العيد وأجازة أيوه أجازة بس مش من الصلاة مش من العلم. لذلك أنا هممت أدي درسي بالليل لقيت ما فيش استعداد فلميت الدور يعني فسكتنا الحمد لله. وأغلب الناس النهاردة مش موجود بس يمكن بياخدوا عيالهم يروحوا أماكن ولا أي حاجة. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير.
وجزاكم مثل الله يبارك فيك.
بس كنت أشوف حول الضريح.